بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، نستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أي الذنب أكبر؟ باب أي الذنب أكبر؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم، بل هو حديث يعتبر من أحاديث الأصول، فما بعده تفريع عنه. اشتمل الحديث على هذه الكبائر عندما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو السائل، ولكنه عبر هنا وقال: قال رجل، ولي وقفة بإذن الله مع هذا القول: أي الذنب أكبر؟ أكبر عند الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أصول الكبائر: الشرك، وهو أن يدعو لله جل وعلا ندا وهو خلقه، وأن يقتل القتل، وهو أسوأ أنواع القتل أن يقتل الرجل ولده ولعلة أيضا سيئة، والثالثة الزنا، والمراد به أيضا أعظم أنواع الزنا وهو أن يزاني الرجل حليلة جاره، وإن كان هناك ما هو أعظم منه كزنا بالمحارم، والله المستعان. هذا الحديث أيها الأخوة جاء في كتاب الإيمان عند المنذري، والتبويب واضح، لأنه سأل عن الشرك وهو نقيض الإيمان تماما، أما الزنا والقتل فهو من الكبائر إذا لم يستحل، أما إذا استحل فهو كفر، ولكن إذا لم يستحل فهو من أكبر الكبائر، فهو ناقص للإيمان وليس مخرجا عن الإسلام أو عن الإسلام إلى الكفر. وقد جاء هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم حسب التبويب الذي وضع، ومرارا نؤكد على أن الإمام مسلم لم يبوب صحيحة على الراجح، وإنما جاء من بعده فبوبوا أحاديث الإمام مسلم، فجاء تحت باب كون الشرك أقبح الذنوب، كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، وهو أيضا مناسب كذلك. والبخاري أورده كعادته في عدة أبواب، أورده في باب اسم الزنات، وأورده أيضا في باب الديات، وأورده أيضا في كتاب التوحيد، وكلها مناسبة حسب تبويبه رحمه الله. فقه الحديث. قال رجل، جاء في رواية أخرى أيها الأخوة أن السائل هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أخذ العلماء فائدة عظيمة، واستخرج العلماء فائدة عظيمة. قالوا عندما قال رجل، هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وعندما قال وبين أنه هو السائل في رواية أخرى أن هناك حاجة قائمة لبيان من السائل، لأن المعنى أحيانا يكون له زيادة فائدة إذا عرفنا من السائل. ومن فوائد ذلك إضافة إلى التواضع أنه أحيانا أن يحدث الإنسان في كل مجلس بما يناسبه. قالوا لعله في المجلس الأول حدث يقال قال رجل ولم يصرح أنه هو السائل مع أنه هو راوي الحديث، ولعله في مجلس آخر صرح لمزيد فائدة. وأيضا يبين أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن بعض الأمور التي تخصه مما ينفع الناس لا مانع أن يبهم وأن يقول فعل مثلا أحد طلاب العلم أو قال أحد طلاب العلم أو قال رجل على حسب حاله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه حتى سال الدم على وجهه، فكان يمتح الدم صلى الله عليه وسلم ويقول فكان يمتح الدم، وهذا بحكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال بعض الشراح مع أن رواية الحديث يحكي نبيا من الأنبياء مبهم، قالوا إنه يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم لما شج في أحد. ومع ذلك هنا أخفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ولم يقل لما أن قومي شجوني أو أصابوني قلت كذا وكذا، فهذا يدل على جواز مثل هذه الحالات ومراعاة الحال والفائدة والمقام والمقال، ولكل مقام ما يناسبه. أي الذنب أكبر؟ في رواية عند البخاري أعظم، ومعناهما في النهاية واحد، أي الذنب أعظم أو أي الذنب أكبر، على تفاوت الذنوب وعظم الذنوب بعضها عن بعض. هنا تأملوا دقة هذا الحديث، أي الذنب أكبر كما يقول في هذا الحديث عند الله، عند الله. إذن هو يريد يتسأل عن أمر تعبدي، فأيه أكبر عند الله وليس عند الناس، لأن مقاييس الناس تختلف. فقال عند الله دليلا على أنه يسأل سؤالا يتضمن العمل والعبادة. وهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أننا متعبدون بما يريده الله جل وعلا وليس بما يريده الخلق. المسألة الثانية وهي دقيقة جدا وأسأل الله أن يوفق في بيانها، هي ما يسمى التحسين والتقبيح. اختلف العلماء أو الأمة، ما أقول العلماء، طوائف الأمة في ذلك. المعتزلة لهم قول، والأشاعرة لهم قول، وأهل السنة لهم قول في التحسين والتقبيح. أي ما هو المعتبر في التحسين والتقبيح؟ هل هو التحسين والتقبيح ما يحسنه العقل ويقبحه العقل، أو التحسين والتقبيح ما يكون حسنا عند الله بغض النظر عما كان عند الخلق، وقبيحا عند الله بغض النظر عما كان عند الخلق؟ أما المعتزلة فقالوا فالحسن أن العقل يحسن ويقبح ويترتب على ذلك وجوب الإثم أو الثواب، فأعادوا التحسين والتقبيح للعقل. ولذلك هم المعتزلة من أصل المدرسة العقلية، وهي مدرسة منحرفة وضالة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي موجودة اليوم ولكن باسم آخر شبه مما يشابههم ليس من كل وجه، من يسمون بالتنويريين، أي يردون النصوص أو يقبلونها على عقولهم بعد ردها إلى عقولهم لا إلى الله جل وعلا وثبوتها، فتجدهم يردون بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري وكحديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فيردونه بعقولهم، أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث صحيح رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيردونه بناء على عقولهم، فيقول انظروا في بعض الدول ترأسها دول نساء ومع ذلك أفلحوا في مقاييس الدنيا. فالشاهد أن المعتزلة يعتبرون التحسين والتقبيح مرده إلى العقل أيضا، ويترتب عليه الثواب والعقاب. أما الأشاعرة فيقولون إن، وهذه لاحظوا العكس تماما، إن التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع ولو خالف العقل، فيقولون جائز أن يأمر الله جل وعلا بما تراه الفطر والعقول قبيحا. هنا الانحراف الخطأ في قولهم، يمكن يقولون أن يأمر الله جل وعلا بشيء أن يحسنه وإن كانت العقول تراه قبيحا، وممكن أن يكون ضد ذلك أن ينهى الله جل وعلا عن شيء أي ويقبحه وإن كانت، لأن كل ما نهي عنه فهو مستقبح، العقول تراه حسنا. وتوسط أهل السنة في ذلك فقالوا العقل، لاحظوا عبارات أهل السنة، العقل يدرك حسن كثير من الأشياء، لاحظوا دقة عبارة، ما قال يدرك حسن كل الأشياء، أن العقل يدرك حسن كثير من الأشياء ويدرك قبحها، ولكن الثواب نعم. فالعقل أيضا يمدح ويذم ويوجب ويمنع، لكن لا يترتب على ذلك تأثيم إلا بما جاء في الشرع، ولكن لا يترتب على ذلك إثم إلا ما ثبت بالشرع. وهنا على قول أهل السنة وقفات يسيرة، أولا هذه الدقة في التعبير، أن العقل يدرك حسن كثير من الأشياء، لأن بعض الأشياء تعبدية قد لا ندركها، قد تقولون مثال، نحن أمرنا الله الآن أن نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء سنصلي 4 ركعات، نحن لا نستطيع أن ندرك لماذا المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، لكن هذه أمور تعبدية، لكن لا يمكن أن يقبحها العقل، هذا الفرق. لأن المعتزلة الأشاعرة يقولون يمكن أن يأمر الله بشيء أن يحسنه وهو قبيح في العقول، وهذا لا يمكن إلا عند العقول المريضة، أو ينهى عن شيء وهو حسن في العقول، وهذا لا يمكن نقول. لكن أهل السنة يقولون لا، إن العقل يقبح ويحسن، يوجب ويمنع، وقد يكون مباحا وقد يكون واجبا، ولكن المرد في ذلك لترتب الإثم أو الثواب هو على ماذا؟ على ما جاء في الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، إذا جاء من عند الله نقبله. هنا نأتي إلى كلمة المعتزلة الأشاعرة، أن العقل أو أن الشرع يمكن أن يحسن شيئا يقبح العقل، أو يأمر بشيء ينهى عن شيء يحسن العقل. رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب عظيم، ورد على المعتزلة بكتاب بمجلدات اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء من أعظم كتب شيخ الإسلام وطبع محققا قبل سنوات، درء يعني إزالة تعارض العقل والنقل، فهو يقول إن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. لاحظوا مرة أخرى، العقل الصريح يعني الصافي الذي لم تشبه شائبة المحدثات والمتغيرات كالتنويريين أو العقلانيين أو المعتزلة، لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. فكما أننا نقول إنه لا يمكن أن تتعارض آيتان أبداً، فإذا وجدنا شيئا من التعارض ففيه إما ناسخ أو منسوخ أو غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها العلماء، مثل قوله تعالى والذين توفوا منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي التي بعدها جعله حول والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هي الآية بينهما ما يمكن أن تكون أربعة أشهر وعشرا أو تكون ثونة. الجواب سهل جدا، أن الآية الأولى وإن كانت متقدمة في الترتيب في المصحف في سورة البقرة فهي ناسخة للآية التي بعدها، فهي ناسخة فينتهي الإشكال. إذن لا إشكال، كما أنه لا يمكن أن يتعارض آية وحديث صحيح أبدا، ولا يتعارض حديثان صحيحان أبدا. لكن إذا وجد ما يوفي بذلك فإن العلماء أجابوا عليه، كما أجاب الإمام الشنقيطي في رسالته الفائقة وأنصح بقراءتها وهي رسالة موجزة، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. كلامنا نحن يمكن أن يضطرب، يمكن أن يتناقض، لكن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض. فأصدر رسالة جميلة اسمها دفع إيهام الاضطراب، لأن التناقض اضطراب، التناقض اضطراب، تجد البشر يكثر اضطراب عندهم والتناقض عندهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الأنبياء، فسماها دفع إيهام، ما قال دفع الاضطراب. عبارة أيضا بالعنوان جميلة، لأن الاضطراب وهم ليس بصحيح عن آية الكتاب، فقال دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. إذن نصل إلى أن التحسين والتقبيح هو من عند الله جل وعلا. لماذا أيها الأخوة؟ لأنه الناس ربما يعتادون عادات فيحسنون أشياء ويقبحون أشياء مخالفة للشرع. أذكر من الأمثلة، تجد في بعض المجتمعات يقبحون أن يكون ثوب الرجل قصيرا ويرونه عيبا، وربما تقول لبعض الناس لماذا ثوبك تحت الكعبين وهو محرم؟ قال والله هذا المجتمع عندنا لو رفعته فوق الكعبين وخاصة بزيادة لا قال الناس إن هذا عيب. هذا إذن تحسين وتقبيح بعقول قاصرة، والشرع خلاف ذلك، بيّن أنه لا يجوز أن يكون الثوب الإسبال تحت الكعبين. هذا نموذج من هذا الجانب. أعراف وعادات كثيرة في المجتمعات لا أسترسل فيها، ولذلك تجد الآن التحسين والتقبيح العقلي الذي بدون أصل. تجد بعض الناس عندهم يعظمون بعض الأشخاص وهو عند الله حقير، ويحتقرون بعض الأشخاص وهو عند الله عظيم. قد يكون الإنسان قد ينتقصون أهل بلد، وقد ينتقصون رجلا لنسبه أو للونه. ولذلك من الأخطاء الكبيرة الآن أيها الأخوة أن ينظر إلى بعض القبائل أو بعض الدول أو بعض الأشخاص كما قلت للونه أو لماله بنظرة احتقار، أو يعظم أناس وهم لا يسوون شيئا وهم أبعد ما يكون عن الله جل وعلا. ولذلك لما جاء قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ثم بعدها مباشرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف بغير ما اكتسبوا؟ واحد ولد في بلد يحتقره الناس، ما ذنبه؟ فلماذا تحتقره؟ إنسان لماذا تحتقره لنسبه؟ إنسان لماذا تحتقره للونه؟ إنسان لماذا تحتقره لماله؟ ليست هذه موازين الآخرة. إذن اتضح لنا أن موضوع التحسين والتقبيح هو منهج من عند الله. فإذا نحسن ما حسنه الله ورسوله، ونقبح ما قبحه الله ورسوله، سواء علمنا وهو كثيرا مما حسنه الله أو قبحه ظاهر. كما عندنا هنا الآن في هذه الشرك واضح قبحه، وكذلك أن يقتل الإنسان ولده مخافة واضح قبحه، الزنا بحليلة الجار واضح قبحه. لكن أحيانا قد يأتيك أمر لا تعلم العلة فيه جاء فيجب أن نعمل به فهو حسن، ما دام الله قد أمر به فهو حسن. نأخذ مثال، كانت قريش تتصيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة قوة إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبحثون عن أي شيء ليحاولوا أن يبعدوا أو يشككوا أبا بكر وحاشاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث في يوم من الأيام أنه أسري به في الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ورأى في السماء ما رأى، ثم رجع في ليلة واحدة، لاحظ عقولهم ما تدرك هذا، عقودهم ناقصة في ذلك الوقت، حتى يسير الإنسان من مكة إلى بيت المقدس ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر، فكيف هو يقول ذهبت إلى بيت المقدس؟ وفي رواية أنه صلى بالأنبياء قبل عليهم السلام وقيل بعد، وجمع بينهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يمكن صلى بهم قبل وبعد، هذا من فقهه رحمه الله لما وجد خلاف العلماء بس عرضا لطلاب العلم. ثم عرج به إلى السماء، وتعلمون في حديث عظيم جدا ماذا رأى في السماء، وكلمه ربه من وراء حجاب وأوحى إليه في موضوع آخر سورة البقرة وفي فرض الصلاة، فجاءوا لأبي بكر لأن أبا بكر ما كان حاضرا المجلس، قال تعلم ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقول البارحة ذهبت أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء ثم رجعت، ثم قال لهم أقاله؟ ففرحوا يعني كأنه قال نعم قاله، قال صدق، خلاص ما دام قاله صدق فلم يظفر، ولك سمي الصديق لأنه ما دام ثبت عن الله إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها يا أم المؤمنين لماذا المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ تقصد الحائض والنفساء، الحائض الآن إذا حاضت 7 أيام أقل أكثر ما تقضي الصلاة، لكنها تؤمر لو أن أصيبت النفاس في رمضان أو الحيض في رمضان أن تقضي الصوم. لاحظوا منهج عائشة، كان من السهل جدا أن تقول عائشة رضي الله عنها لأن الصوم يتكرر وفي كل شهر والصلاة تتكرر باليوم، فإذا انتهت المرأة من حيضها 7 أيام أو 10 أيام كم عليها من صلاة؟ كان من السهل أن تقول هذا، أما الصوم فهو مرة في السنة. لم تجب بهذا مع أن تعرف هذا رضي الله عنه، أرادت أن تنقلها إلى الأصل، قالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت على مذهب الخوارج ما تقبلين الأمر حتى تعرفين حكمته؟ قالت لا والله، قالت ما لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تذكر لها علة، تريد أن تنطلق من أصل، يعني أنه لا يلزم إذا ثبت لك الأمر عن الله وعن رسوله فالتزم به. إذن هذا هو الصحيح في منهج التحسين والتأسف. إذن المعتزلة قد ظلوا الذين أعادوا التحسين والتقبيح للعقل وألزموا فيه الثواب والعقاب، وكذلك الأشاعرة ومن نحى منحهم أخطأوا أيضا في أنهم قالوا التحسين والتقبيح للشرع بدون النظر العقل، وأنه يمكن أن الشرع يحسن ما هو قبيح في نظر الناس ويقبح ما هو حسن، هذا لا يمكن نقول، لكن الذي نقوله وهو توسط أهل السنة أن التقبيح والتحسين لا شك هو لله جل وعلا والعقل يدرك هذا، ولكن لو أننا لم ندرك فلا يلزم أن ندرك، إنما نحن عبيد لله جل وعلا. ولذلك قال ابن مسعود أي الذنب أكبر عند الله؟ عند الله ليس عند الناس. لماذا؟ ثم في دليل آخر أختم به هذه المسألة، لو أعد الأمور إلى العقول أيها الأخوة أي عقل نتبعه؟ عقول الناس تختلف وتربيتهم تختلف وقوة عقولهم تختلف، كما أن الإنسان تختلف القوى البدنية بين الناس فكذلك القوى العقلية تختلف، ولذلك نعيد إلى مصدر واحد إلى هو الشرع، لكننا نجزم أيضا أنه لا يمكن أن يأتي تحسين أو تقبيح ويخالفه عقل صحيح صريح. وهنا نختم بهذه الكلمة، إذا رأيت من يخالف ما ورد في الشرع عن الله وعن رسوله فاعلم أن في نقص، أن في عقله إثم. ذكرت لكم قبل يومين قصة شخص مسؤول في إحدى الدول العربية، جاء جاء شخص وقال له: لماذا لا تطبقون الشريعة؟ قال: كيف تطبيق الشريعة؟ قال: القاتل يقتل بالتفصيل المعروف. قال: ممكن. قال له: الزاني إن كان غير محصن يعني لم يتزوج فيجلد. قال: ممكن. قال: وإن كان متزوجا فيقتل أي محصن. قال: لا لا لا، هذه كبيرة ما نقدر. انظر، رفض النص الشرعي وعاد إلى عقله القاصر. قال له: السرقة إذا سرق النصاب تقطع يده. قال: لا هذه كبيرة ما يمكن. إذن لاحظوا، عاد إلى عقله القاصر فعارض أمر الله ورفض أن يطبقه في أحكام وهو وزير عدل في بلده. إذن نحن علينا أن نخضع لله تعالى. فإذن هذه الكلمة عند الله لها دلالتها ولها أثر. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تدعو لله، نعم، يعني يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تدعو أن تعبد، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح. هناك حديث مشهور عند الناس: الدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف، كلمة مخ ضعيف. الصحيح أنه الدعاء هو العبادة، والمراد به أنه أعظم أنواع العبادة، وإلا لا شك الصلاة، الزكاة، الصوم كلها عبادة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن تعرفون أن الحج ليس عرفة فقط، لكن ذكر أعظم الأشياء. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء ويريد به أنه الأعظم، فقال: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادات، أو نقول أحيانا من أعظم أنواعها على كلام العلماء في ذلك وفي حاله، لأن قد نقول الصلاة، وإن كانت الصلاة أيضا عبادة في النهاية. والعبادة أيها الأخوة على نوعين، الذي هو الدعاء، أقصد دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم، دعاء عبادة وهو أعظم من دعاء المسألة، ودعاء المسألة أن ترفع يدك تدعو الله جل وعلا أي أن تسأله. فهنا نصل إلى قال: الدعاء هو العبادة. واستدلوا بقوله تعالى: قال رب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فعد الله جل وعلا وقد أمر، قال: ادعوني أستجب لكم. فإن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، أي معنى أن العبادة، الدعاء الأول هو العبادة، فهذا يبين أن الدعاء هو العبادة. لماذا الدعاء هو العبادة أيها الأخوة؟ قال القارئ رحمه الله: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا الله. الشاهد، لأن الكلام طويل، أن الدعاء الصادق تكتمل فيه شروط العبادة من الذل والخضوع والانكسار والخوف والرجاء والافتقار والخضوع، كلها أمور عظيمة عند الله جل وعلا. لكن ليس كل من دعا فقد حقق هذا المعنى. بعض الناس ترجله قد رفع يديه يدعو وبصره يتلفت يمينا وشمالا، أي يدعو عادة. ولذلك تلاحظون أن أثر العبادة هنا أو أثر هذا الدعاء ضعيف وقد لا يستجاب له. لكن لاحظوا أنه أحيانا بعض الناس، وتلاحظونهم أحيانا في مساجدكم أو ممن حولكم، وقد تجدون في أنفسكم في بعض حالاتكم، إذا دعا الإنسان بدعاء صادق وجد هذا الانكسار والذل والخضوع والافتقار والحاجة والاستغناء عن غير الله جل وعلا. هذا هو العبادة الحقيقية. حتى كان في لما كانت مجادلة بين الهمداني وأبو معالي الجويني، فكان أبو المعالي إمام الحرمين يقول بقول الأشاعرة: إن الله في كل مكان، ومذهب للسنة أن الله في السماء كما في الحديث الصحيح. أين الله؟ قالت: في السماء. فقام حوار بينهم بكلمة واحدة، انظروا كيف انتهى الحوار. فقال الهمداني لأبي المعالي الجويني، وهو إمام من أئمة المسلمين، إمام الحرمين يسمى، قال له: يا أبا المعالي، ما هذا الشيء الذي نجده في أنفسنا عندما ندعو الله أن قلوبنا وأبصارنا تتجه إلى الله، حتى إنك ترى بعض البهائم إذا ظلمت ترفع رأسها إلى السماء وهي بهائم. وهذا ملاحظ، إذا شعرت بالضيم والقهر بعض البهائم رفعتها. فماذا قال أبو المعالي؟ لأنه يبحث عن حق، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. إذن هذه مسائل تبين أن الدعاء هو العبادة لاكتمال شروط العبادة فيه. ثم فيه معنى لطيف ذكره بعض العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ويغيب عن أذهاننا كثيرا أيها الأخوة، الخير بين أيدينا ولكننا قد لا ننتبه له. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في معنى قوله وغيره من العلماء لما نقول الدعاء هو العبادة: إذا أردت أن تدعو الله لا تقتصر على طلب حصول المطلوب فقط، وأنت تدعو الله لا تستحضر حصول المطلوب فقط، بل استحضر أن عملك هذا عبادة كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، فأنت تربح شيئين: تربح أنك بمجرد عبادتك هذا أي دعائك هذا حصلت أجرا عظيما، كما لو سبحت أو هللت أو قرأت القرآن أو ذكرت الله جل وعلا. الثاني هو حصول مطلوبك، والذي لا شك يستحضر هذا المعنى ويحصل على هذا الأجر العبادة أفضل ممن فقط يحصل على المطلوب فقط. فلما يقول الإنسان اللهم ارزقني، هو يركز على أنه يريد الرزق، لا حرج في ذلك، اطلب أن الله، لكن استحضر أنك تعبد الله بهذا، أنك تنقطع إلى الله، أنك لا ترجو إلا الله، أنك. فلما تستحضر هذه المعاني تحقق أجرا عظيما عاجلا. ثم أيضا يأتي المطلوب، والمطلوب قد يتحقق لك إذا قبل الله دعاءك، يجيب الله لك ما طلبت أو يصرف عنك من السوء أعظم مما طلبت، أو تدخر لك هذه الدعوة يوم القيامة، حتى يقول القائل لما يرى ما ادخر الله له من الأجر العظيم: ما هذا يا رب؟ قال: هذا بدعائك الذي لم يستجب لك في الدنيا. فيقول: يا ليتني لم يستجب لي دعوة في الدنيا، لما يراه من الخير العظيم مما ادخر الله. إذن إذا دعونا الله فلا نركز فقط على أنه تحقق المطلوب المباشر، فقد يتحقق المطلوب وأنت دعوت تريد المطلوب، لكن قد يكون الله علم أن الخير لك أن يصرف عنك من الشر أو يحقق لك من الخير غير ما طلبت. وقد أيضا يعلم الله جل وعلا أن الخير لك أن يدخر لك هذه الدعوة في يوم القيامة، وأنت أحوج من حاجتك إليها في الدنيا. فإذن هنا نعلم أن الدعاء هو العبادة. ثم قال بعد ذلك: وأن ثم أي يسأل ابن مسعود رضي الله عنه، ثم أي ماذا بعد أن الشرك؟ لا شك أن الشرك قبيح وعظيم، الذي خلقك ورزقك وأحياك وأوجدك وأطعمك، ومع ذلك تدعو غيره، بل تجد من الجهل يدعو صنما، بل كانوا في الجاهلية يدعو الإنسان ويعبد تمرة ثم يأكلها، أي إله هذا؟ هل الإله يؤكل؟ نعم. وكذلك يدعو صنما لا يضر ولا ينفع، بل هو يضر في الحقيقة، لكن هو ذاته لا يضر هذا الحجر، كما كانت تعبد كفار قريش وغيرهم، كانوا يعبدون الأصنام وهي أصنام من حجر، ويدافعون عنها ويحاربون ضدها وهي لا تنفعهم ولا تضرهم، ويتركون الذي خلقهم ورزقهم، أو يجعلون لله ندا أي شريكا. أيضا قال: ثم أي؟ قال هذا المعنى الدقيق: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الحديث من جوامع الكلم أيها الأخوة، هذا الحديث من جوامع الكلم. كيف من جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أنه قال أعظم أنواع القتل، لأن الإنسان قد يقتل عدوه، قد يختلف مع إنسان ويقتله، لكن أن يقتل من؟ ولده، يقتل ولده. وما هي العلة أيضا؟ ما علة تافهة، مخافة أن يطعم معه، وهذا كان موجود في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من فراغ، النبي صلى الله عليه وسلم جاء حاشاه من ذلك، جاء يصحح أوضاعا سيئة قائمة، فقال بعد ذلك: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فالشاهد أن قتل الولد لهذه العلة من أعظم الكبائر، قالوا وهو من أسوأ أنواع القتل، بل قيل أنه أسوأ أنواع القتل، لأنه يعد أي الكبائر أعظم، فهو أسوأ وأشد الكبائر أعظم، لأنه مخالف للفطرة البشرية. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بقتل إسماعيل في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وأراد تنفيذ أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين كانت منقبة لإبراهيم عليه السلام، لأنه نفذ أمر الله. هنا نأتي الموضوع التحسين العقلي وغيره. أمره الله فهو حسن، ما دام أن الله أمره أن يقتل إسماعيل أي أن يذبحه، فقطعا هو أمر حسن، وفعلا كان حسن لإبراهيم عليه السلام. وبقي إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل لم يقتل عليه السلام، لكنهما أسلم الاثنين، أي استسلم لأمر الله تماما. فلذلك يكون من قتل ولده ابتداء، وما خاف أيضا العلة أن يطعم معه، عده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك أكبر الكبائر، قال فهي أعظم أنواع القتل لمخالفتها لهذا الأمر. هنا أقف وقفة يسيرة، لأن البعض قد يقول هناك أحد يقتل ولده. ذكر العلماء في أنواع من القتل، وهو إسقاط الولد من الجنين، إسقاط الولد من الرحم، فذكر العلماء أنه إذا كان نفخ فيه الروح فهو قتل له. والآن هذا موجود، وفعلا لهذه العلة بعض الناس يقول والله أنا ما أستطيع، زوجتي تأتي بأولاد وراء بعض، ثم يسقط الجنين، أقول مرة أخرى وسأتي عودة أخرى على إسقاط الجنين بعد أن نفخ الروح فيه، يقول تعرف الظروف صعبة وصعب أعول 8 أولاد 7 أولاد 10 أولاد، إذن هذا قتله مخافة أن يطعم معه. وأيضا البعض مع كل أسف يسقط الجنين، يقول من أجل التربية، سبحان الله أنت المربي أو الله جل وعلا. رأينا أناس أولادهم من زوجة واحدة يصلون إلى 15 فردا ومن الصالحين. أعرف بعض العلماء توفي رحمه الله، له أولاد كلهم وهم عدد كبير، لا أسمي حتى لهم ولا أشير، وهم عدد كبير كلهم من طلاب العلم المتميزين، يعني كلهم ولا أزكيهم على الله من الصالحين، وأعرف غيره كذلك وليس شخصا واحدا. إذن الهادي هو الله جل وعلا، أنت إذا عملت بالسبب، ويجب أن نسعى لذلك، إن علينا للهدى. فلشاهد أن من يقول يسقط ابنه لهذا الأمر هذه علة عليلة. لكن ما حكم إسقاط الحمل؟ الحمل على 3 مراحل، على 3 مراحل، ما قبل 40، والمرحلة الثانية إلى نفخ الروح، وما بعد نفخ الروح. أما ما قبل 40 فبعض العلماء أجازه، وبعضهم قال لا يجوز إلا لسبب، وبعضهم قال لا يجوز إلا إذا ترتب ضرر على المرأة. وأذكر أن بعض علمائنا فعلا لا يرون حتى قبل 40، وما بين 40 إلى أن ينفخ فيه الروح يتشدد فيه العلماء إلا إذا ترتب ضرر، لاحظ ضرر على المرأة، وقرر الأطباء أن بقاء هذا الحمل فيه ضرر محقق أو غالب على المرأة. أما إذا نفخ فيه الروح فلا يسقط إلا بحالات خاصة استثنائية ليس هذا الحديث عنها. الشاهد أنه لا يسقط، قالوا لأنه قتل لنفس ونفخ فيه. قد يسألني سائل ويقول طيب ماذا ما يسمى بتنظيم الحمل؟ بتنظيم الحمل هناك حالتان، قطع النسل وتنظيم الحمل. قطع النسل أما قطع النسل فلا يجوز بأي حالة، إلا مرة أخرى لو تقرر أن المرأة لو حملت أضر بها ضررا كبيرا بتقرير طبي معتبر، قالوا يجوز أن يؤخذ من الأدوية ما يمنع الحمل. أما تنظيم الحمل أي أن تكون المرأة تحمل كل سنة، وهناك من النساء من لا يكون بين الحمل والحمل إلا عدة النفاس غالبا، وأعرف بعض العوائل ما بين أبنائه إلا أقل من سنة، ما سنة أقل من سنة، 9 أشهر الحمل وأربعين يوما هو بعد ذلك مدة النفاس تقريبا، ويبقى شهر وقليل تحمل مرة أخرى، فيكون بين أولاده 11 شهر 12 شهر أقل أكثر. تنظيم الحمل أجازه بعض العلماء وهو الراجح إذا وجد حاجة لذلك، واستدلوا بالعزل، بجواز العزل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالعزل، قال فهو شبيه به. وهذا يختلف عن ورود الحمل، سواء قلنا قبل 40 أو بعد 40، فرق بينهما. إذن تنظيم الحمل تنظيما لمصلحة معتبرة، لمصلحة معتبرة. أحيانا تكون المرأة ضعيفة، يصعب أن تحمل كل سنة، تكون أسباب معتبرة فلا حرج في ذلك. أما ما بعد الحمل فلا. بقيت مسألة، تأتيني أسئلة أحيانا من بعض الأخوات وتقول أنا صحتي طيبة ولكن عندي عمل وعندي بيت وعندي أولاد وقد حملت وابني عمره صغير، أن عمره 6 أشهر 7 أشهر أقل أكثر، فمعروف أن توالي الأطفال قد يتعب بعض النساء، فتقول لي الولد الآن الحمل لم يبلغ شهر فضلا عن 40 يوما، هل أسقطه أو لا؟ على القول لقول بعض العلماء بجواز الإسقاط، فكنت أجيبهم دائما بكلمة واحدة، أنا لا أفتي أحدا بأن يسقط الجنين حتى قبل 40 إلا إذا ثبت عندي أن هناك سبب شرعي معتبر يراعى فيه الحمل، هذه مسألة أخرى. لكن كنت أجيبهن بجواب واحد، وما يدريك أن هذه النطفة التي لا تزال نطفة الآن عمرها 3 أسابيع أو 2 أسابيع، لأن الحمل أصبح اليوم يعرف من الأيام الأولى كما تعلمون، الطب الآن تقدم في هذا الجانب. أقول ما يدريك أن هذه النطفة قد يكون هذا أصلح أولادك، وما يدريك أن يكون هذه النطفة هو الولد أن يكون للمتقين إماما، وما يدريك أن يكون سبب سعادتك، وما فأسئلة مرارا ترد علي عدد من الأخوات والله لن نسقطه جزاك الله. أنا ليست القضية دائما نعم حلال وحرام، القضية أبعد من ذلك. فصحيح أنه قد يجوز على قول بعض العلماء كما قلت، وإن كان البعض يمنعه وإن كان نطفة، لأنه يرى أن النطفة فيها حياة، وصحيح النطفة فيها حياة، لو لم تكن فيها حياة لما تخلق الولد حتى وهي نطفة لا شك. ولكن ماذا يسمى هو؟ يسمى الحيوان المنوي، الحيوان، وما يمكن يسمى حيوان إلا أن فيه حياة، وقطعا لو لم يكن فيه حياة لما كان حملا، وأيضا لا ما أوجد ولدا. فبعض العلماء يشدد أقول في هذا الأمر ويرى عدم إسقاطه، لكن نقول حتى على القول بجواز الإسقاط قبل 40 وهو قول معتبر ولا شك وقال به كبار أئمة وعلماء، فأنا أنصح بعدم الإسقاط ولا أفتح نخ إلا إذا وجد كما قلت سبب شرعي معتبر لهذا، فإن هنا تأتي إذا ضاق الأمر اتسع والضرورات تتوسع لمثل هذا. لكن توسع الناس مع كل أسف الآن عظيم. ذكرت إحدى الصحف وقرأت هذا قبل سنوات أن رجل وامرأته كانوا ممن تأثر بالغرب ودرسوا في الغرب، فرزقوا بولد وبنت، فاتفق مع زوجته على خلاص قطع النسل. يقول فذهب إلى مستشفى من المستشفيات في بلد من البلدان وأجروا للمرأة عملية قطع الأرحام، خلاص إذا قطع الرحم أنت. وهي في المستشفى قال لطفليه هل تريدون أن نزور أمكم؟ قالوا نعم. فذهبوا لزيارة والدتهم بعد قطع رحمها، في رجوعه إلى البيت حدث له حادث فتوفي الابنان، توفي الولد والبنت، فجلسوا لا استطيع ما استطيع إعادة الرحم. فالإنسان يخشى من عقوبة الله جل وعلا في هذا الأمر، لهذا أطلت في هذه المسألة لتساهل الناس في هذا الجانب والله أعلم. قال مخافة أن يطعم معك، وهذه علة قبيحة. وهنا قوله تعالى من إملاق ولا تقتل أولادكم من إملاق، وفي سورة هذا في سورة الأنعام، وفي سورة الإسراء خشية إملاق، ما الفرق بينهما؟ قال العلماء ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي أن يكون الإنسان فقيرا، هو الآن فقير ومحتاج فيقتل ابنه أو ولده مخافة أن يطعم معه. أما في سورة الإسراء خشية إملاق، هو الآن حالته المادية جيدة لكن يخشى فيما بعد أن يحدث الفقر أو أن يموت فيضيع أولاده، فهذا خشية إملاق، وكلاهما محرم كما بيّن الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن قتل الإبن هو مخالف لأنه قتل نفس، كما قال الإمام القرطبي هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل نفس محرمة شرعا، محبوبة طبعا مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهل والبخل وغلظة الطبع وقسوة القلب، وقد انتهى في ذلك إلى أسوأ حال، وهذا من أمور الجاهلية التي كانوا يصنعونها. العرب في قتل الولد كانوا على حالين، منهم من يقتله الإملاق أو خشية إملاق كما ذكر الله جل وعلا، وهو الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الآخر وهو اللي كان موجودا أكثر أنهم يخافون العار على البنت، خوفا من العار. بالنسبة للخوف من العار كان يراه بعض أهل الجاهلية منقبة، ويتفاخرون بذلك أن الإنسان عنده غير على محارمه وعلى بناته، فيقتل ابنته خوف العار. ولذلك كان قيس بن عاصم وهو من أكرم العرب وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل، فجاء كما في حديث عمر عن حديث مروان حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابن الخطاب يقول سئل عن قوله وإذا الموءودة سئلت، قال جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت 8 بنات في الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عن كل واحدة الرقبة، قال إني صاحب إبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة. هذا رواه البزار والطبراني، وقال الهيثم رجاله ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي وهو ثقة، وصححه الألباني في السير الصحيح. كانوا إذن يقتلونهم خوف العار كما يقولون. وانظروا بعض أبيات الشعر التي يقولونها، يقول بعضهم مع كل أسف فخوفا على أولاده، وإن كان هذا ليس من الجاهلية من المسلمين وهذا حقيقة خطأ، يقول لولا البنية لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفة ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، إلى أن ذكر معاني كثيرة في هذا الأمر. وبعضهم قال أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في جوف لحدي، وما لي بغضها غررا ولكن مخافة ميتتي فتضيع بعدي، إلى آخر أبياته. وحتى قال آخر أيضا وهو عبيد الله بن عبد الله الطاهر يقول لكل أبي بنت أرجي سلاحها، 3 أصهار إذا ذكر السهر، لكل أبي بنت يرجى صلاحه 3 أصهار إذا ذكر الصهر، فزوج يراعيها وخدر يصونها وقبر يواريها وخيرهم القبر. هكذا ثقافة أحيانا حتى وقع في هذا بعض المسلمين، وهذا كله من آثار الجاهلية. لكنني أنبه إلى مسألة مهمة جدا، اشتهر أن عمر رضي الله تعالى عنه وأدى ابنته، حتى يذكرون أنه كان وهو يدفنها كانت تنفض الغبار عن لحيته، وهذا لم يثبت عن عمر. الروايات في ذلك غير صحيحة، وينبه لمثل هذه الروايات المكذوبة، وقد تكون من افتراءات الشيعة الرافض أو غيرهم والله أعلم، خاصة أن عمر من قريش، وقريش يسمون الحمص، وكانوا يستعيبون قتل البنات، قريش كانوا يستعيبون قتل البنات. ولهذا فحقيقة الصحيح نقول أن هذا من أعظم هذه الأمور. الثالثة أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني، لاحظ هذه فيها عدة وقفات. حليلة الجار هي زوجة الجار، حليلة الجار هي زوجة الجار، وتزاني أي مطاوعة مفاعلة، فهي برضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر بعد الشرك وقتل الولد أن يزاني الرجل حليلة جاره، وهذا يتضمن إفسادها على زوجها. ولماذا خص الجار؟ لأن الجار عادة مع جاره مكان الثقة، وليس مكان أن يغدر بجاره. وأيضا أن دخول الجار على بيت جاره قد يكون ليس مستغربا عند الناس، لو جاء غريب ودخل بيت الجار ربما انتبه له الجيران، لكن الجار قد لا ينتبه له الناس بحجة المجاورة فيكون أسهل بارتكاب الجريمة. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاني الرجل حريرة تجارة أي زوجة تجارة من أكبر الكبائر، عدها الثالثة صلى الله عليه وسلم، فهي تفسد المرأة على زوجها وتختلط الأنساب وهي خيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فكيف إذا كانت هذه من أعظم البوائق؟ ولهذا هذه الخيانة عظيمة جدا، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكاره. يقول: قال القرطبي: كانت الجاهلية يتمدحون بصون حريم الجار ويغضون دونهن الأبصار، حتى قال بعض العلماء: يا ليت بعض المسلمين اليوم لديهم من احترام الجار وصيانة المحارم الجار ما عند بعض الجاهلية. اسمعوا إلى بعض أبياتهم. يقول عنترة وهو شاعر جاهلي: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. بعض الناس إذا جاء ربما وجد زوجة تجار أو ابنة تجار نزلت من السيارة بدأ يسارق النظر، وهذا الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول أيضا حاتم الطائي: وما تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها سيبلغها خيري، لأنه كريم حاتم، سيبلغها خيري ويرجع زوجها إليها ولم تسبل علي ستورها، أي لم أدخل عليها وكان بيننا الستور. ولهذا هذه المعاني العظيمة كانت مهمة جدا عند الجاهلية، إلى أن يقول قائلهم: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. أعمى، شوف يقول عن نفسه: أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر، وأصم عما كان بينهما سمعي وما بالسمع من وقري. لو وجد زوجة جيرانه أصوات مرتفعة حاول أن يسد حتى سمعه وليس بصره. هذه معاني، ولذلك يقول أختم بهذه بالنسبة لهذا: وإني لعف عن زيارة جارتي وإني لمشنوء لدي اغتيابها، إذا غاب عني بعلها لم أكن لها زؤورا ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها ولا عالما، يا أخوان اسمعوا ماذا يقول هذا الشيء، ولا عالما من أي جنس ثيابها، يعني ما يشاهد ولا ثيابها هل لونها. هذا في الجاهلية. قارنوا بحال بعض المسلمين هداهم الله في استراق النظر وربما من النوافذ أو التلصص في الخروج أو غير ذلك. ولذلك جاء التأكيد على موضوع الزوجة وغيرها. ولذلك مزانات امرأة الجار كما ورد في عند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. عشر نسوة، هذا قال القرناوط إسناده جيد. وذكر شيخ الإسلام سبب ذلك وسبب هذا الأمر. فإذن هذه معاني هذا الحديث وفيه فوائد كبرى ومعاني عظيمة جدا أيها الأخوة في هذا الحديث، ويتفرع عن ذلك مسائل عدة. من ذلك أيها الأخوة، ذهب بعض العلماء أن من يزني وهو زنا المحارم، زنا المحارم أعظم من الزنا بامرأة الجار، لكن قد يقول قائل: لماذا ما عده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لندرته، وما كانت تفعله إلا المجوس، المجوس هم الذين يزنون بالمحارم، ولأنه نادر جدا ومستقبح عند العرب وعند غيرهم إلا حالة واحدة، وهو أنهم كانوا يتزوجون زوجة الأب، فنزل قوله تعالى وبين الله جل وعلا حرمة ذلك. لكن دعونا في المسألة الأولى، ذكر العلماء ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فاعل ذلك أي الذي يزني بمحارمه، لأن اليوم مع كل أسف بدأت تقع حالات وعند الشرطة والهيئات حالات من هذا، وإن كانت والحمد لله نادرة لكنها مؤسفة ومحزنة، بل كانت معدومة تقريبا في الجاهلية وهم جاهليون، فكيف بالمسلم؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن من زنى بمحارمه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار جماعة من السلف والخلف، ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين في الممتع رحمه الله في ورحمه الله الجميع في الممتع، والشيخ أبو بكر رحمه الله في كتاب التعزيرات والحدود عند ابن القيم، كلهم رأوا أنه يقتل، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يفرق بين المحسن وغير المحسن، ولكن يغلظ العقوبة في ذلك ولا شك. هذا ما يتعلق في مسألة. وقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لقيت خالي وفي بعض الروايات عمي ومعه راية، قلت له لما؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وأضرب عنقه. وهذا الحديث صححه الحاكم وابن الجارود وابن القيم والألباني وغيرهم. فإذن الراجح أن الذي يزني بمحارمه يقتل، والقول بقتله محصنا أو غير محصن قول قوي قال به هؤلاء العلماء، والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، أيهما أعظم، الزنا أو شرب الخمر أو الربا؟ شاع عند بعض الناس أن شرب الخمر أعظم من الزنا، وشاع عند آخرين حديث اختلف فيه العلماء أن الربا، أن درهم ربا أشد من الزنا، وأن الربا درجات أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، قيل 36 درجة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. هل هذا صحيح؟ نأتي للحديث أولا. هل الحديث صحيح أن الربا درجات وأن أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، أي قيل 36 شعبة أدناها أن ينكح الرجل أمة؟ أما أن الربا درجات فلا شك، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما أن يكون أدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمة، هذا فيه يستعظمه الإنسان، لو ثبت لسلمنا. اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء صححوا الحديث وبعضهم قالوا إنه موضوع، إن هذه الأحاديث موضوعة. وقد قام أحد طلاب العلم وهو الشيخ علي السياح في بحث بعنوان أحاديث تعظيم الربا على الزنا دراسة نقدية، وخالصة إلى النتائج التالية، خالصة إلى النتائج التالية. ضعف الحديث من جميع طرقه الواردة. أكمل بعد الأذان بإذن الله. أقول أيها الأخوة، ورد حديث أن الربا بضع وقيل 36 شعبة، وقيل وردت روايات أدناها يعني أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا باب عظيم الحق. قلت أن هناك من العلماء من صححها، ولكن الأكثرون على نقدها، بل بعضهم قال موضوعة. الشيخ علي السياح درس هذه الأحاديث ودرس طرقها وتوصل إلى النتيجة التالية، يقول ضعف الحديث من جميع طرقه وعدم صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات. إذن هذا الحديث ضعيف. اثنين، أن تعظيم الربا على الزنا، لاحظوا، ثابت عن بعض مسلمات أهل الكتاب وهم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار تابعي. عبد الله بن سلام صحابي، والسبب في ذلك بينه أنهم كانوا يتساهلون في الربا، ومعروف أن اقتصاد اليهود وإلى الآن على الربا، فجاءوا بمثل فذكروا هذا القول لكن ليس ثابتا في الحديث. هذه علة لماذا قال عبد الله بن سلام، وهو هؤلاء كانوا من أهل الكتاب، كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار أهل الكتاب ثم أسلم وكان من كبار الصحابة، وكذلك كعب الأحبار من التابعين ومن كبار العلماء. قالوا لأن اليهود كان اقتصادهم قائما على الربا كما هو اليوم، فجاء قالوا بهذا القول تمثيرا من الربا لا تقليلا من شأن الزنا، ولم يقولوا نكاح أمة، إنما قالوا إن الربا أعظم من الزنا، ولم يذكروا زنا المحارم. أيضا يقول الأخ علي في تخريج أن غالب من نقد الحديث وأعلهم من متقدم المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين المعاصرين، وفرق بين تصحيح المتقدمين ككبار أئمة الجرح والتعديل والمحدثين وبين غيرهم من المتأخرين، وفي كل خير، ولكن بيان فرق بين المدرستين، ولذلك يقال مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. وعلى ما تقدم من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب، نعم، فلا ينبغي، يقول، التكلف بتقرير تعظيم الربا على الزنا، فالآيات الكريمة والسنة الصحيحة موضحة أن الزنا أشد خطرا وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى إذن نكارة المتن، نكارة المتن، فالمتن فيه نكارة فعلا عندما يسمع الحديث أول الأمر أن أقل الربا كأن ينكح الرجل أمه، فالأمر، فلذلك ضعفه ووصل إلى هذا الأمر أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا مرة أخرى التقليل من شأن الربا، كلا وحاشا، والناس تساهلوا اليوم في الربا، تساهلوا في الربا كثيرا، وبدأت الحيل ككثير من البنوك احتالت الآن وتمارس الربا، ولكن أخرجته بقوالب كما يدعون إسلامية، وهي ليست من الأسلمة في شيء، ولا أعمم الحكم على جميع المعاملات في البنوك كلا، فهي تختلف من بنك أو بنك، من هيئة شرعية إلى أخرى، وبعض الهيئات الشرعية تضع نظاما لكنه لا ينفذ. سمعت، قرأت لشيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، وفتاواه كثيرة فيما يتعلق عند كثير من البنوك في معاملاتها، فيقول إننا نعطيهم الفتوى لكنهم لا يلتزمون بها، كتب هذا أذكر في إحدى الصحف، لا يلتزمون بها. إذا كان أحد المفتين يقول إنهم لا يلتزمون بها، فعلى كل مسلم أن يتحرى في أي معاملة في أي بنك، هل هي فعلا من الربا أو لا، ولا يعتمد مجرد على فتاوى عامة، فالطرق تختلف والأساليب تختلف، والله أعلم. أيضا مما الوقفات التي نقفها بعد، أما شرب الخمر، فإذا نظرنا إلى الخمر كذنب والزنا كذنب، لا شك ما في مقارنة بينهم، فالزنا أعظم. لماذا؟ لأن حد الزنا إما أن يكون الزاني محصن أو غير محصن، فإن كان غير محصن غير متزوج فهو 100 جلدة مع التغريب، وإن كان محصنا فهو القتل. أما الخمر مع عظمه، ولا شك أنه أم الخبائث كما ورد أيضا، فإن أعظم ما في الخمر 80 جلدة، بل كانوا يجلدون 40 جلدة، إذن ليس هناك مقارنة بين عقوبة الخمر والزنا. ثانيا، أن الخمر ذنب عظيم، وقد ارتكب الإنسان مرتكبات، لا يفهم من كلامي أنني أقل من خطورته، ولكن الزنا يفسد الفراش ويفسد النسل ويؤدي إلى مفاسد عظيمة لا تقارن، والشريعة تأتي وترتب الحكم على ما يترتب من مفاسد. ولهذا فالقول إذن أن الخمر أعظم من الزنا قول ضعيف ولا مستند له من أحاديث صحيحة. طيب، يقول ابن مسعود في آخر الحديث: فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا يفهم منه أن الآية نزلت بعد الحديث، ولكن اختلف العلماء في ذلك، بل بعضهم يقول إنه ليس كذلك، فورد عند الترمذي أن الآية قبل ذلك. فملخص الأمر عندما يقول أنزل الله تصديقها، كما قلنا قبل يومين، أن العلماء إما أن يكون سببا للنزول، وإما أن يكون داخلا في العموم، وهذا ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا إن هذه الآية نزلت في كذا، فإنهم تارة يريدون السبب المباشر للنزول، ويريدون به تارة أن هذا داخل في معنى الآية وإن لم يكن هو السبب، وإن لم يكن هو السبب. إذن قوله ثم أنزل الله تصديقها لا يلزم منه، وبخاصة بعد رواية الترمذي، أن تكون الآية نزلت قبل أو بعد، قد تكون نزلت قبل، ولكن أي مما يوافقها هذا الأمر، وذكر العلماء الوقت لا يتسع لذكرها. أريد أن أنتقل إلى نقاط أختم بها الحديث. أيضا من هذه أيها الأخوة الوقفات، أن هذه الآية والذين لا يدعون في سورة الفرقان لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، عدة وقفات. أن الله جل وعلا ذكر من صفات عباد الرحمن صفات إيجابية وصفات سلبية، كما قلنا قبل يومين في سورة الليل الإعطاء والمنع، فأما من أعطى إعطاء واتقى أي منع وكف، فكذلك في صفات عباد الرحمن منها الإعطاء أي البذل، والذين إذا أنفقوا فهو إعطاء، ومنها الكف وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الثلاث من الكف، فمن طبق هذه الصفات التي في آخر سورة الفرقان وهي 12 صفة من صفات عباد الرحمن وختمها واجعلنا للمتقين إماما، قالوا لا يمكن أن يكون للمتقين إماما إلا إذا حقق جميع الصفات السابقة التي وكما بين الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا إيجاب. وهكذا الوقفة الثانية أن مع عظم هذه الذنوب وهي أكبر الكبائر كما في الحديث وكما في الآية تماما، جعل الله لنا فرجا كما بين الله جل وعلا، فقال لما نزل هنا لما ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا. إذن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حتى الشرك وهو هنا مراد الشرك، لا يدعون مع الله إلها آخر إذا تاب الإنسان منه وصحت توبته قبلت، هذا من فضل الله جل وعلا، وهذه نعمة لا نفرط بها في أي ذنب كان. فالصحيح أن التوبة لا تغلق إلا إذا غرغرت الروح أو خرجت الشمس من مغربها، هنا لا تقبل التوبة. فالإنسان إذا غرغر كما فعل فرعون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لم تقبل لما قال وأنا من المسلمين، لا الآن ما ينفعك. فالتوبة لابد أن تكون سابقة وهي توبة مفتوحة، وإذا كانت في حقوق الخلق يضاف إلى شروط التوبة المعروفة الإقلاع عن الذنب والعزم على والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود، يضاف إليها استحلال، يعني أن يتحلل من صاحب الحق أو يؤدي إليه حقه. وأيضا من الشروط الثلاثة أضفت ونبهت إليه أن تكون قبل غرغرة الإنسان، وكذلك أيضا قبل طلوع الشمس من مغربها، وإلا فبعد ذلك فباب التوبة مفتوح. يلقى أثاما، قال العلماء أثاما هو واد في جهنم، وذكر ذلك عدد من المفسرين، لأن الأثام ذنوب وآثام عظيمة وهي كبائر، فإنه يكون في واد في جهنم والله أعلم. ما هي أعظم الكبائر؟ أختم بهذا تقريبا مسألة أو مسألتين. استنبط ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة جميلة جدا، يقول القوى في الإنسان ثلاث قوى: قوة عقلية، قوة عقلية، وقوة غضبية، وقوة الشهوة. القوة العقلية تتعلق في الشرك، والقوة الغضبية تتعلق بالقتل، والقوة الشهوة تتعلق بالزنا، فهي مرتبة. كل إنسان لا يخلو من هذه الأشياء، يكون عند القوة العقلية تكون قوة، فإذا ضعفت القوة العقلية ارتكب الموبقات وقد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. إذا ضعفت القوة الغضبية أي لا يملك الإنسان نفسه يفعل المنكرات ومنها القتل، فأكثر ما يقع القتل عند الغضب كما تعلمون. والقوة الشهوة إذا لم يضبط الإنسان شهوته يقع في الزنا وأمثاله من الشهوات. إذن هذا المعنى معنى عظيم. وقال في مرة أخرى شيخ الإسلام: الخلق خلقهم الله لعبادته، وقوام الشخص بجسده، وقوام الناس بالنكاح، فإذا أفسدت عبادة الله أو أفسد الشخص بقتله أو أفسد النسل بالزنا فإن هذا كله مخالف لما خلق الله له العباد، وهي الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة. فلهذا ومرة أخرى قال: إن الكفر فساد القلب والروح، والروح وهو ملك الجسد، والقتل إفساد للجسد، والزنا إفساد لصفة الوجود. هنا قد تجدون في بعض الأحاديث أكبر الكبائر، قالوا في غير ذلك أي من أكبر الكبائر، نحملها حتى نجمع بين الأحاديث من أكبر الكبائر. فإذا هذه هي الكبائر والله أعلم، وبهذا أقف عند هذا الحد. ولا شك أن الزنا بحليلة الجار أكبر الكبائر، ولكن لا شك أن الزنا بالمحارم أعظم، وتتفاوت الذنوب بتفاوت الذنب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وموعدنا إن شاء الله مع هذا الدرس هو في رابع جمعة من شهر ربيع الثاني، حتى لا يفهم أن شهر الرابع ليس فيه شيء.